إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق الكلام عن طريقة السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ومر ذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، ونريد الآن أن نسوق البرهان بفضل الرحيم الرحمن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وبيان ذلك من وجهين: الأول، أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. والوجه الثاني، أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل لا محالة، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، ويكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر البطلان. وقد ادعى بعض الأغبياء أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ومنشأ هذا القول أمران: الأول، اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معانية تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل ذلك الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلان هذا القول من وجوه: الأول، أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، بالعلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم ما ذهب إليه هذا الغبي من القول، يلزمه لزوما لا محيد له عنه. والوجه الثاني، أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. فهذه دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرف أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا فأكثر من أن تحصر. وتؤخر دلالة الشرع في مثل هذا الاستدلال لا لأنها يصح أن تؤخر فإنها مقدمة على كل حال، ولكن لأن المخالفة إنما يقدم العقل على النقل، لأن المخالفة تبهره دلالة العقل أكثر مما تبهره دلالة النقل. دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله أكثر من أن تحصر، كما في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الشيخان أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معانيها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلام الرازي، وهو شهادة رأس من رؤوسهم عند موته بأن طريقة القرآن وأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رآها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهكذا تراه حيران متلددا، لا يستقر له عقل ولا قلب على قرار، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الددى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وهكذا ترى بالبرهان والدليل أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن الكريم منزل غير مخلوق، هو كلام الله جل وعلا ووحيه. بدأ الإمام رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله رب العالمين، وفي ضمن ذلك وهو مما يؤسس عليه عند الكلام عن عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، في ضمن ذلك ومما يؤسس عليه الكلام عن صفة الكلام لله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: وهو يعني القرآن المجيد الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ أخرجه أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، ولفظه عن جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والحديث حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: وهو يعني القرآن المجيد الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال الإمام رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول، وذكر كلامه. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع الحافظ الكبير، إمام أهل الحديث في عصره، توفي سنة 45، يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد، هو حسان بن محمد ابن أحمد ابن هارون النيسابوري الإمام الحافظ المتوفى سنة 49، يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة وإمام الأئمة ابن خزيمة الحافظ الحجة الفقيه، توفي سنة 11، يقول يعني ابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإسناد هذا الكلام من كلام ابن خزيمة رحمه الله صحيح، فهذا إسناد صحيح. يقول ابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إسناده صحيح. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى مسألة اللفظ بالقرآن، فقال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني وهو الإمام أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الحافظ، كان واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء، توفي 71. قال: فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الدرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، وابن مهدي الطبري هو علي بن مهدي أبو الحسن الطبري تلميذ أبي الحسن الأشعري، توفي 83. قال في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد: إن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قال الإمام الصابوني رحمه الله بعدما نقل عن ابن مهدي الطبري، قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله، فنقل موافقته لأهل السنة ممن يتبع السلف من أصحاب الحديث، فنقل الإمام موافقته لهم هاهنا ليكون دلالة وبرهانا على الخصم، لأن الرجل كان متبحرا في علم الكلام عن ابن مهدي وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله مشهود به، فعلل السبب الذي لأجله نقل عنه ما نقل من هذا الفصل. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ هو الحاكم النيسابوري، قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، وأحمد بن المبارك النيسابوري العالم الزاهد سمع من أحمد وطبقته، توفي 84. قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة قال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء أي النفع والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى. من هو الذي مدحه ابن جرير هذا المدح العظيم؟ يقول: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي وهو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن يوسف الترمذي الحافظ الثقة، توفي 80 و200. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ وهذا صحيح عن أبي عبد الله الإمام رحمه الله، ذكره عبد الله ابنه في كتاب السنة له. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه، أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أخرج هذا إلى هنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب السنة لعبد الله. ولكن ما جاء بعد فيه إشكال، وهو إذا رجعنا إلى إسناد الإمام الصابوني فسوف نرده، والذي ثبت من قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهذا أخرجه في السنة عبد الله بن أحمد عن أبي. قال: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن قتيبة: إن هذا مما لا يشك أنه كذب عليه رحمه الله، وفي الإسناد مبهمون فهو ضعيف. وإذا رجعت إلى الإسناد وجدت: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم، فهؤلاء مبهمون، فهذا الإسناد ضعيف. ولكن هذا الكلام الذي نسب إلى أحمد ولم تصح نسبته إليه له وجه في حقيقة الأمر، وهو أن السلف المتقدمين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق والكلام. فقال الإمام أحمد: إن ثبت هذا عنه هذا القول، لأن هذا القول في نفسه بدعة، لأنه لم يكن من قول الأئمة المتقدمين، ومن قال غير مخلوق هم لم يقولوا ذلك، ولكن هم يعلمون ذلك، لأن القرآن كلام الله، وكلامه تعالى صفته، وصفته تعالى لا يمكن أن تكون مخلوقة. إذن فالسلف المتقدمون على هذا الاعتقاد، ولكن ما قالوا هذا اللفظ. فمثل الإمام أحمد يقول: إن هذا القول يكون بدعة، لأن السلف المتقدمين لم يتكلموا به. هذا كله كما ترى تخريج لهذا القول إن ثبت ولم يثبت. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. قال الإمام الصابوني: هذه ألفاظ محمد بن جرير الطبري التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قال: قلت، وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع، لم يسلم أحد. رموا الإمام البخاري باللفظ بأنه تورط في بدعة اعتقادية، وكذا محمد بن جرير الطبري، وكذلك الإمام الهروي، اتهموه بأن عنده تحت سجادة الصلاة التي يصلي عليها أن عنده صنما ينصبه بين يديه ليصلي إليه، وجاءت شرطة ذلك الزمان فدخلت فبحثت فلم تجد شيئا. فالكذب على الأئمة وأهل العلم قديم. الحدادية يبدو أنهم كالماسونية عريقون في القدم، لا يدعون أحدا من أهل العلم إلا وحاولوا تلويثه، وحاولوا الكلام فيه، ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن ينصر أولياءه ويعلي شأن هؤلاء الأولياء المنافحين عن دينه، كما ترى في هذا الموضع إذ يقول الصابوني رحمه الله، وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع، حتى إنهم حصروه في بيته وأخذوا يرجمون البيت بالحجارة حتى ما استطاع أن يخرج إذ غيب الباب تحت الحجارة، وكان قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق رحمه الله. قال الإمام الصابوني رحمه الله، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن لفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن. وجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي قال عنه الذهبي الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. وقال البغدادي في الفرق بين الفرق، وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل السلطان، وخرج مع شريح بن الحارث على نصر بن سيار، وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمان بني مروان. هذا الضال المبتدع عامله الله بعدله، لم يروي شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. قال الإمام الصابوني رحمه الله، والذي حكاه يعني ابن جرير عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان أي في زمان أحمد، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، أي لفظنا بالقرآن مخلوق، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية، وهذا صحيح عن أحمد، حكاه عنه ابنه عبد الله في السنة. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعى ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال الإمام الصابوني رحمه الله، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد ابن أبي الجراح المروزي العدل الحافظ، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو وهي أشهر مدن خراسان، حدثنا يحيى ابن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب ابن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. في إسناد هذا الأثر عن ابن المبارك رحمه الله يحيى بن ساسوية والباشاني ولا يعرفان، ولكن ما قاله الإمام الحافظ العلم ابن المبارك صحيح، وإن لم يصح بالإسناد إليه بل هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، فمن قال لا أؤمن بهذه اللام يعني في القرآن فقد كفر. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا القدر من عقيدته، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ما يتعلق بعقيدة السلف في كلام الله جل وعلا وفي القرآن المجيد. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. كلامه تعالى صفة ذات باعتبار جنسه، فإنه تعالى باعتبار الكلام صفة ذات لم يزل ولا يزال تعالى متكلما، وصفة فعل باعتبار آحاد. وقد دل على هذا القول، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام ربنا جل وعلا، دل عليه الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال الله، وكذلك قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه. في الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف، أي في هذه الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فمقول القول في الآية حروف. وفي الآية الثالثة: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. فهذه أدلة من الكتاب. وأما السنة فمن أدلتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج الشيخان، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. كلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم فعلينا أن نعرفها باختصار، لأنها ستمر علينا، وهي مبثوثة في تضاعيف كتب الاعتقاد، يذكرها علماء أهل السنة عند بيان معتقد الفرقة الناجية ليبينوا مخالفة هؤلاء المبتدعة لأهل السنة. قول الكرامية هو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته. قالوا: والحروف والأصوات حكاية عنه، أي حكاية عن كلام ربنا، خلقها الله، يعنون الحروف والأصوات، لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفون الكلابية في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له. يقولون التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. هذا كلام واعتقاد الأشعرية في كلام ربنا جل وعلا. الثاني مما خالفت فيه الأشعرية الكلابية أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، أما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله، يعبر الله تبارك وتعالى بتلك الحروف والأصوات عن الكلام كلامه الذي هو المعنى القائم بذاته، فهذا ضلالهم. ومع ذلك لو بينت عوار معتقد الأشعرية ما جت الدنيا وهاجت عليك، مع أن معتقدهم كما ترى من أبطل الباطل في هذا الأمر الكبير الذي هو كلام ربنا جل وعلا. قول السالمية قالوا إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقاربة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة قالوا إنه مخلوق من المخلوقات، يعنون القرآن، يعنون كلام الله، قالوا إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم الجهمية منهم من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. قول فلاسفة المتأخرين من أتباع أرسطو قالوا إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. أوهام، خيالات وأوهام، ترهات وأسمار وأباطيل. قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود قالوا إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم عامله الله بعدله: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم هذا. عرفنا الآن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام ربنا تبارك وتعالى، وأنه من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية، فإذا تكلم الله تبارك وتعالى به توراة أو إنجيلا أو قرآنا أو زبورا أو أمرا أو نهيا فهي صفة فعلية. وعرفنا ما عليه المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ونعرف أن هناك من يدعي أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية، يقولون هؤلاء هم أهل السنة، فإذا أطلق اللقب انصرف إليه، مع المخالفة في كثير من الأمور للكتاب والسنة ولصريح المعقول والمنقول كما مر في عقيدتهم فيما يتعلق بكلام ربنا جل وعلا. أما نحن أهل السنة فإننا نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نؤمن بأنه تعالى يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. والإيمان بصفة الكلام لله جل وعلا هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله جل وعلا من غير واسطة، ومن أذن الله تعالى له من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل، والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، وديني شرعي وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالكلام كوني قدري توجد به الأشياء، قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وديني شرعي وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. خالف في هذا كثير من الطوائف المنحرفة كما مر. الأشعرية يقولون إن كلام الله والمعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر به عما في نفسه، فإذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا. المعتزلة قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله خلقه الله عز وجل، ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. وهذا من ضلاله، لأن قاعدة المضاف أنه إذا كان لا يقوم بنفسه فإنه يكون صفة، وإذا كان يقوم بنفسه فتكون الإضافة للتشريف والتكريم كما مثلوا به. فإن ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه من ناقة صالح ناقة الله وسقياها، وكذلك المساجد، وكذلك ما نسب إليه من الكعبة المشرفة طهرا بيتيا، فأضاف البيت إلى نفسه، هذا كله فيما هو قائم بنفسه، فالبيت قائم بنفسه، والناقة قائمة بنفسها، والمساجد قائمة بنفسها على قاعدة الإضافة لله جل وعلا، فهذه الأمور القائمة بنفسها إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تكريم. وأما ما لا يقوم بنفسه كالكلام، لأن الكلام لا يقوم بنفسه، لا بد من متكلم به، فإذا أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه كان وصفا له. هؤلاء الضلال يخالفون دائما المنقول والمعقول الذي يقدمونه على المنقول، ويقدمون العقل ولا عقل، وإنما هي جهليات لا عقليات. ما الفرق بين المعتزلة والأشعرية في كلام ربنا تبارك وتعالى؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فهو عبارة عن كلام الله جل وعلا. فهذا اعتقاد الأشعرية في كلام الله جل وعلا. وعلى هذا يتفقون مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فالأشعرية يقولون بخلق القرآن، فهم جميعا يعني المعتزلة والأشعرية يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة، ولكن هو مخلوق، وقالت الأشاعرة ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله، فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزلة، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، والكلام صفة المتكلم، لذا فإن كلام الله صفة، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات ربنا عز وجل غير مخلوقة، فكذلك صفاته غير مخلوقة. قد يقول قائل: ما هذا العناء؟ وما لنا وللمعتزلة والأشاعرة والسالمية والاتحادية وللفلاسفة وللكرامية وللكلابية؟ ما لنا ولهذا؟ هذه أمور تاريخية وقد مضت وانقضت، لم تمضي ولم تنقض، بل هي قائمة، بل هي في زيادة، ومن ينافح عنها ربما أكثر ممن يدفعها. الذين يدافعون عنها ربما كانوا أكثر من الذين يدفعونها. وينتشر هذا الضلال في كثير من وسائل الإعلام، يعلم للناس، وكذلك يكتب وتطير به الصحف في كتب مسطورة وفي شرائط مسموعة. هذا الضلال تجده عند كل من حارب طريقة السلف، فكلهم يقولون بهذا المعتقد ويحاربون طريقة السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلى غير ذلك من المجالات. هذه المسألة بسببها ضرب الإمام أحمد وديس بالأقدام وحمل حتى ألقي في السجن 2 سنة و4 شهور، وضيق عليه رحمه الله تعالى، وخاصم فيها كل من أجاب في المحنة لا يرد عليه سلاما ولا يبدأه بسلام، وظل على ذلك حتى مات، حتى إن يحيى بن معين، وكان ممن أجاب في المحنة، لما دخل على أحمد رحمه الله يعوده حول أحمد وجهه إلى الحائط ولم يرد عليه، إلى أن قال: هذه المسألة بسببها سجن البويطي الإمام حتى مات في قيوده وأقياده، وأوصى أن تجعل سلاسله وأغلاله بين جلده وكفنه، حتى يأتي بذلك يوم القيامة يقول لربه جل وعلا: يا رب سل هؤلاء لما حبسوني ولما عذبوني. بسبب هذه المسألة سجن أبو نعيم الإمام، بسبب هذه المسألة قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، بسبب هذه المسألة، وهي عنوان ما كان مما هو وراءها من القول بنفي صفات ربنا تبارك وتعالى، بسبب هذه المسألة منع كل من قال بقول الحق فيها من الخطابة ومن القضاء ومن التدريس، حتى معلمي الكتاتيب منعوهم إلا من قال القرآن مخلوق. بسبب هذه المسألة كان الأسير المسلم إذا قال بقول الحق في هذا المعتقد، وقال إذا سئل القرآن كلام الله، ورد إلى الروم مرة أخرى ولا يبادل به الأسير الرومي. وأما إذا قال القرآن مخلوق بودل به، محنة ولا كالمحن، والناس يستهينون بصفات ربه تبارك وتعالى، فمن أولها أو عطلها أو نفاها يؤاكلونه ويشاربونه ويناكحونه ويساكنونه، ومن جهلها أي جهل هذه الصفات العظيمة وحارب دون من ينكرها فهو مثله، يدافع عن الباطل والبدعة. وأهل السنة مساكين، لأنهم لا يعرفون حقيقة الصراع ولا يعرفون طبيعة الميدان، وإنما يهيمون في كل واد ولا يتعلمون ولا يعلمون، وهذا مما يرثي له كل صاحب حق، يضيع الحق تحت عينيه وهو يبصر عجز الثقات، كما قال عمر رضوان الله عليه: اللهم إليك أشكو عجز ثقتي وجلد الفاجر. فالفجار من المبتدعة الأشرار يجتهدون لا يضيعون ثانية واحدة، يعلمون ضلالهم وينشرون بدعتهم بكل طريقة في كل مجال مع كل إنسان، وأهل الحق قد أخلدوا إلى الأرض. وثبطت منهم هممهم، ولا تجد الواحد من هؤلاء إلا معاركا لإخوانه، مقبلا على أمور له مندوحة لو أنه غض الطرف عنها، مما يكون بين الناس من المعاملات وغيرها، دائما في خصام، ودائما في شجار، ودائما في تدابر، ودائما في تناحر، ودائما في انصراف. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به، ليس مخلوقا ولا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال جل وعلا فيما نؤمن به: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد ما يكتب به وهو البحر في الآية، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما ها هنا اسم موصول أنما، وهي هنا تفيد الحصر. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذه أعظم في الدلالة، ومعلوم أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل. هذا مهم. فعند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبي رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أي آية معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فضرب في صدري لما أجبت. قال: أي آية معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، سورة البقرة، إلى غير ذلك مما فيه التفضيل. القرآن من حيث من تكلم به كله واحد، كله سواء، لا يتفاضل، لأنه كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل، فليس ما دلت عليه سورة الإخلاص كما دلت عليه سورة المسد. ففي سورة الإخلاص صفة الرحمن، فمن حيث ما دلت عليه الآيات تتفاضل، وأما من حيث المتكلم بها لا تتفاضل، فكلها كلام الله. هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أعظم من الآية الأولى. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، من حيث ما دلت عليه ومن حيث المعنى، وتفسيرها أي بزيادة الضعف على الأول بستة أضعاف،
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو جمع جميع ما في الأرض من أشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر سبعة أبحر فإنه لا تنفد كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا وإياكم على معتقدهم، يؤمنون بأن الله يتكلم وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. فيتكلم سبحانه إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات كماله، وهو موصوف به تبارك وتعالى وموصوف بكل كمال، وقد وصف نفسه بذلك ووصفه به أعلم الخلق به، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، داعين إليه، معتقدينه، منافحين عنه، حتى يقبضنا عليه ويحشرنا في زمرة من جاءنا به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق الكلام عن طريقة السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ومر ذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، ونريد الآن أن نسوق البرهان بفضل الرحيم الرحمن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وبيان ذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما، ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم بها عملا. والوجه الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل لا محالة، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، ويكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوى، وهذا ظاهر البطلان. وقد ادعى بعض الأغبياء أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم،
ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، والثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معانية تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل ذلك الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلان هذا القول من وجوه: الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، بالعلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم ما ذهب إليه هذا الغبي من القول، يلزمه لزوما لا محيد له عنه. والوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. فهذه دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرف أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا فأكثر من أن تحصر، وتؤخر دلالة الشرع في مثل هذا الاستدلال لا لأنها يصح أن تؤخر فإنها مقدمة على كل حال، ولكن لأن المخالفة إنما يقدم العقل على النقل، لأن المخالفة تبهره دلالة العقل أكثر مما تبهره دلالة النقل. دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله أكثر من أن تحصر، كما في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الشيخان: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معانيها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلام الرازي، وهو شهادة رأس من رؤوسهم عند موته بأن طريقة القرآن وأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رآها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهكذا تراه حيران حيران متلددا، لا يستقر له عقل ولا قلب على قرار، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الددى، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وهكذا ترى بالبرهان والدليل أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن الكريم منزل غير مخلوق، هو كلام الله جل وعلا ووحيه. بدأ الإمام رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله رب العالمين، وفي ضمن ذلك وهو مما يؤسس عليه عند الكلام عن عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم، في ضمن ذلك ومما يؤسس عليه الكلام عن صفة الكلام لله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: وهو يعني القرآن المجيد الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ أخرجه أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، ولفظه عن جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والحديث حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: وهو يعني القرآن المجيد الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال الإمام رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول، وذكر كلامه. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله محمد ابن عبد الله النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع، الحافظ الكبير إمام أهل الحديث في عصره، توفي سنة 45. يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد، هو حسان بن محمد ابن أحمد ابن هارون النيسابوري الإمام الحافظ المتوفى سنة 49، يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة وإمام الأئمة ابن خزيمة الحافظ الحدة الفقيه، توفي سنة 11. يقول يعني ابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإسناد هذا الكلام من كلام ابن خزيمة رحمه الله صحيح، فهذا إسناد صحيح. يقول ابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إسناده صحيح. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى مسألة اللفظ بالقرآن، فقال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني، وهو الإمام أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الحافظ، كان واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء، توفي سنة 71. قال: فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد، وابن مهدي الطبري هو علي بن مهدي أبو الحسن الطبري تلميذ أبي الحسن الأشعري، توفي سنة 80. قال في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد: إن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قال الإمام الصابوني رحمه الله بعدما نقل عن ابن مهدي الطبري، قال: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله، فنقل موافقته لأهل السنة ممن يتبع السلف من أصحاب الحديث، فنقل الإمام موافقته لهم هاهنا ليكون دلالة وبرهانا على الخصم، لأن الرجل كان متبحرا في علم الكلام عن ابن مهدي وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله مشهود به، فعلل السبب الذي لأجله نقل عنه ما نقل من هذا الفصل. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، هو الحاكم النيسابوري، قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، وأحمد بن المبارك النيسابوري العالم الزاهد سمع من أحمد وطبقته، توفي 84. قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة قال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء أي النفع والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى. من هو الذي مدحه ابن جرير هذا المدح العظيم؟ يقول: فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي، وهو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن يوسف الترمذي الحافظ الثقة، توفي 82. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ وهذا صحيح عن أبي عبد الله الإمام رحمه الله، ذكره عبد الله ابنه في كتاب السنة له. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه، أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. أخرج هذا إلى هنا عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب السنة لعبد الله، ولكن ما جاء بعد فيه إشكال، وهو إذا رجعنا إلى إسناد الإمام الصابوني فسوف نرده، والذي ثبت من قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهذا أخرجه في السنة عبد الله بن أحمد عن أبي. قال: ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن قتيبة: إن هذا مما لا يشك أنه كذب عليه رحمه الله، وفي الإسناد مبهمون فهو ضعيف. وإذا رجعت إلى الإسناد وجدت: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم، فهؤلاء مبهمون، فهذا الإسناد ضعيف. ولكن هذا الكلام الذي نسب إلى أحمد ولم تصح نسبته إليه له وجه في حقيقة الأمر، وهو أن السلف المتقدمين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق والكلام. فقال الإمام أحمد: إن ثبت هذا عنه هذا القول، لأن هذا القول في نفسه بدعة، لأنه لم يكن من قول الأئمة المتقدمين، ومن قال غير مخلوق هم لم يقولوا ذلك، ولكن هم يعلمون ذلك، لأن القرآن كلام الله، وكلامه تعالى صفته، وصفته تعالى لا يمكن أن تكون مخلوقة. إذن فالسلف المتقدمون على هذا الاعتقاد، ولكن ما قالوا هذا اللفظ. فمثل الإمام أحمد يقول إن هذا القول يكون بدعة لأن السلف المتقدمين لم يتكلموا به. هذا كله كما ترى تخريج لهذا القول إن ثبت ولم يثبت. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. قال الإمام الصابوني: هذه ألفاظ محمد بن جرير الطبري التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قال: قلت، وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، لم يسلم أحد. رموا الإمام البخاري باللفظ بأنه تورط في بدعة اعتقادية، وكذا محمد بن جرير الطبري، وكذلك الإمام الهروي، اتهموه بأن عنده تحت سجادة الصلاة التي يصلي عليها أن عنده صنما ينصبه بين يديه ليصلي إليه، وجاءت شرطة ذلك الزمان فدخلت فبحثت فلم تجد شيئا. فالكذب على الأئمة وأهل العلم قديم، الحدادية يبدو أنهم كالماسونية عريقون في القدم، لا يدعون أحدا من أهل العلم إلا وحاولوا تلويثه وحاولوا الكلام فيه، ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن ينصر أولياءه ويعلي شأن هؤلاء الأولياء المنافحين عن دينه، كما ترى في هذا الموضع إذ يقول الصابوني رحمه الله، وهو أعني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع، حتى إنهم حصروه في بيته وأخذوا يرجمون البيت بالحجارة حتى ما استطاع أن يخرج إذ غيب الباب تحت الحجارة، وكان قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق رحمه الله. قال الإمام الصابوني رحمه الله: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن. وجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي قال عنه الذهبي: الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. وقال البغدادي في الفرق بين الفرق: وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل السلطان، وخرج مع شريح بن الحارث على نصر بن سيار، وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمان بني مروان. هذا الضال المبتدع عامله الله بعدله، لم يروي شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. قال الإمام الصابوني رحمه الله: والذي حكاه يعني ابن جرير عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان أي في زمان أحمد، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، أي لفظنا بالقرآن مخلوق، وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية، وهذا صحيح عن أحمد، حكاه عنه ابنه عبد الله في السنة. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعى ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. قال الإمام الصابوني رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي، وهو أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد ابن أبي الجراح المروزي العدل الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، وهي أشهر مدن خراسان. حدثنا يحيى ابن ساسوية قال: حدثنا عبد الكريم السكري قال: وهب ابن زمعة أخبرني علي الباشاني قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. في إسناد هذا الأثر عن ابن المبارك رحمه الله يحيى بن ساسوية والباشاني ولا يعرفان، ولكن ما قاله الإمام الحافظ العلم ابن المبارك صحيح، وإن لم يصح بالإسناد إليه بل هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام يعني في القرآن فقد كفر. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا القدر من عقيدته، عقيدة السلف أصحاب الحديث، ما يتعلق بعقيدة السلف في كلام الله جل وعلا وفي القرآن المجيد. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. كلامه تعالى صفة ذات باعتبار جنسه، فإنه تعالى باعتبار الكلام صفة ذات لم يزل ولا يزال تعالى متكلما، وصفة فعل باعتبار آحاد. وقد دل على هذا القول، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام ربنا جل وعلا، دل عليه الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال الله، وكذلك قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، وناديناه. في الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف، أي في هذه الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فمقول القول في الآية حروف. وفي الآية الثالثة: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ف فهذه أدلة من الكتاب. وأما السنة فمن أدلتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج الشيخان، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. كلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم فعلينا أن نعرفها باختصار، لأنها ستمر علينا وهي مبثوثة في تضاعيف كتب الاعتقاد، يذكرها علماء أهل السنة عند بيان معتقد الفرقة الناجية ليبينوا مخالفة هؤلاء المبتدعة لأهل السنة. قول الكرامية هو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته. قالوا: والحروف والأصوات حكاية عنه، أي حكاية عن كلام ربنا، خلقها الله، يعنون الحروف والأصوات لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفون الكلابية في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له. يقولون: التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. هذا كلام واعتقاد الأشعرية في كلام ربنا جل وعلا. الثاني مما خالفت فيه الأشعرية الكلابية أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، أما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله، يعبر الله تبارك وتعالى بتلك الحروف والأصوات عن الكلام كلامه الذي هو المعنى القائم بذاته. فهذا ضلالهم. ومع ذلك لو بينت عوار معتقد الأشعرية ماجت الدنيا وهاجت عليك، مع أن معتقدهم كما ترى من أبطل الباطل في هذا الأمر الكبير الذي هو كلام ربنا جل وعلا. قول السالمية قالوا إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقاربة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة قالوا إنه مخلوق من المخلوقات، يعنون القرآن، يعنون كلام الله، قالوا إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم الجهمية منهم من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. قول فلاسفة المتأخرين من أتباع أرسطو قالوا إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. أوهام، خيالات وأوهام، ترهات وأسمار وأباطيل. قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود قالوا إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم: عامله الله بعدله وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. كل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم هذا. عرفنا الآن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام ربنا تبارك وتعالى، وأنه من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية، فإذا تكلم الله تبارك وتعالى به توراة أو إنجيلا أو قرآنا أو زبورا أو أمرا أو نهيا فهي صفة فعلية. وعرفنا ما عليه المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ونعرف أن هناك من يدعي أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية، يقولون هؤلاء هم أهل السنة، فإذا أطلق اللقب انصرف إليه، مع المخالفة في كثير من الأمور للكتاب والسنة ولصريح المعقول والمنقول، كما مر في عقيدتهم فيما يتعلق بكلام ربنا جل وعلا. أما نحن أهل السنة فإننا نؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نؤمن بأنه تعالى يتكلم، هذه صفة الكلام، بما شاء يعني المتكلم به، متى شاء يعني الزمن، كيف شاء يعني كيفية الكلام. والإيمان بصفة الكلام لله جل وعلا هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى متكلم بكلام، وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه سبحانه يتكلم بحرف، والحرف إما أن يكون باللغة العربية كالقرآن، أو باللغة العبرية كالتوراة، أو بالسريانية كالإنجيل، يتكلم بأي لغة أرادها، وكلامه بصوت، وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من الله جل وعلا من غير واسطة، ومن أذن الله تعالى له من ملائكته ورسله، ويكلم المؤمنين ويكلمونه يوم القيامة، والكلام بواسطة بالوحي إلى الأنبياء، وبلا واسطة ككلامه تعالى لموسى ومحمد وآدم وحواء وجبريل. والكلام كوني قدري توجد به الأشياء، وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالكلام كوني قدري توجد به الأشياء. قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وديني شرعي، وهو الذي منه الكتب المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. خالف في هذا كثير من الطوائف المنحرفة كما مر. الأشعرية يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر به عما في نفسه. فإذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا. المعتزلة قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالكلام، لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا، لأنه فعله، خلقه الله عز وجل ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم، كما نسب إليه ناقة صالح، وكما نسب إليه المساجد، وكما نسب إليه الكعبة. وهذا من ضلاله، لأن قاعدة المضاف أنه إذا كان لا يقوم بنفسه فإنه يكون صفة، وإذا كان يقوم بنفسه فتكون الإضافة للتشريف والتكريم، كما مثلوا به، فإن ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه من ناقة صالح ناقة الله وسقياها، وكذلك المساجد، وكذلك ما نسب إليه من الكعبة المشرفة طهر بيتي، فأضاف البيت إلى نفسه. هذا كله فيما هو قائم بنفسه، فالبيت قائم بنفسه، والناقة قائمة بنفسها، والمساجد قائمة بنفسها على قاعدة الإضافة لله جل وعلا. فهذه الأمور القائمة بنفسها إضافتها إلى الله جل وعلا إضافة تكريم. وأما ما لا يقوم بنفسه كالكلام، لأن الكلام لا يقوم بنفسه، لا بد من متكلم به، فإذا أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه كان وصفا له. هؤلاء الضلال يخالفون دائما المنقول والمعقول الذي يقدمونه على المنقول، ويقدمون العقل ولا عقل، وإنما هي جهليات لا عقليات. ما الفرق بين المعتزلة والأشعرية في كلام ربنا تبارك وتعالى؟ الفرق أن المعتزلة يقولون لا ننسب الكلام إليه وصفا بل فعلا وخلقا، والأشاعرة يقولون ننسب الكلام إليه وصفا لا باعتبار أنه شيء مسموع وأنه بحروف، بل باعتبار أنه شيء قائم بنفسه، وما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فهو عبارة عن كلام الله جل وعلا. فهذا اعتقاد الأشعرية في كلام الله جل وعلا. وعلى هذا يتفقون مع المعتزلة في أن ما يسمع أو يكتب فهو مخلوق، فالأشعرية يقولون بخلق القرآن. فهم جميعا يعني المعتزلة والأشعرية يقولون إن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلامه حقيقة، كما أن السماوات خلقه حقيقة ولكن هو مخلوق. وقالت الأشاعرة ليس هو كلام الله تعالى حقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله. فصار الأشاعرة من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزل، وكلتا الطائفتين ضال منحرف، لأن الكلام ليس شيئا يقوم بنفسه، والكلام صفة المتكلم. لذا فإن كلام الله صفة، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، إذ إن الصفات تابعة للذات، وكما أن ذات ربنا عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته غير مخلوقة. قد يقول قائل ما هذا العناء، وما لنا وللمعتزلة والأشاعرة والسالمية والاتحادية وللفلاسفة وللكرامية وللكلابية، ما لنا ولهذا؟ هذه أمور تاريخية وقد مضت وانقضت، لم تمضي ولم تنقض، بل هي قائمة، بل هي في زيادة، ومن ينافح عنها ربما أكثر ممن يدفعها. الذين يدافعون عنها ربما كانوا أكثر من الذين يدفعونها. وينتشر هذا الضلال في كثير من وسائل الإعلام، يعلم للناس وكذلك يكتب وتطير به الصحف في كتب مسطورة وفي شرائط مسموعة. هذا الضلال تجده عند كل من حارب طريقة السلف، فكلهم يقولون بهذا المعتقد ويحاربون طريقة السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات إلى غير ذلك من المجالات. هذه المسألة بسببها ضرب الإمام أحمد وديس بالأقدام وحمل حتى ألقي في السجن 2 سنة و4 شهور، وضيق عليه رحمه الله تعالى، وخاصم فيها كل من أجاب في المحنة لا يرد عليه سلاما ولا يبدأه بسلام، وظل على ذلك حتى مات. حتى إن يحيى بن معين، وكان ممن أجاب في المحنة، لما دخل على أحمد رحمه الله يعوده حول أحمد وجهه إلى الحائط ولم يرد عليه، إلى أن قال هذه المسألة بسببها سجن البويطي الإمام حتى مات في قيوده وأقياده، وأوصى أن تجعل سلاسله وأغلاله بين جلده وكفنه، حتى يأتي بذلك يوم القيامة يقول لربه جل وعلا: يا رب سل هؤلاء لما حبسوني ولما عذبوني. بسبب هذه المسألة سجن أبو نعيم الإمام، بسبب هذه المسألة قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، بسبب هذه المسألة وهي عنوان ما كان مما هو وراءها من القول بنفي صفات ربنا تبارك وتعالى. بسبب هذه المسألة منع كل من قال بقول الحق فيها من الخطابة ومن القضاء ومن التدريس، حتى معلمي الكتاتيب منعوهم إلا من قال القرآن مخلوق. بسبب هذه المسألة كان الأسير المسلم إذا قال بقول الحق في هذا المعتقد، وقال إذا سئل القرآن كلام الله، ورد إلى الروم مرة أخرى ولا يبادل به الأسير الرومي. وأما إذا قال القرآن مخلوق بودل به محنة ولا كالمحنة، والناس يستهينون بصفات ربه تبارك وتعالى، فمن أولها أو عطلها أو نفاها يؤاكلونه ويشاربونه ويناكحونه ويساكنونه. ومن جهلها، أي جهل هذه الصفات العظيمة وحارب دون من ينكرها، فهو مثله يدافع عن الباطل والبدعة. وأهل السنة مساكين، لأنهم لا يعرفون حقيقة الصراع ولا يعرفون طبيعة الميدان، وإنما يهيمون في كل واد ولا يتعلمون ولا يعلمون. وهذا مما يرثي له كل صاحب حق، يضيع الحق تحت عينيه وهو يبصر عجز الثقات، كما قال عمر رضوان الله عليه: اللهم إليك أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. فالفجار من المبتدعة الأشرار يجتهدون لا يضيعون ثانية واحدة، يعلمون ضلالهم وينشرون بدعتهم بكل طريقة في كل مجال مع كل إنسان. وأهل الحق قد أخلدوا إلى الأرض وثبطت منهم هممهم، ولا تجد الواحد من هؤلاء إلا معاركا لإخوانه، مقبلا على أمور له مندوحة لو أنه غض الطرف عنها، مما يكون بين الناس من المعاملات وغيرها دائما في خصام، ودائما في شجار، ودائما في تدابر، ودائما في تناحر، ودائما في انصراف. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له تعالى قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. فهو سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله تعالى به فهو قائم به، ليس مخلوقا ولا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. وقد دلت الآيات والأحاديث على إثبات صفة الكلام لله تعالى، ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته، فيتكلم إذا شاء كيف شاء بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات الكمال، ولأنه سبحانه وصف نفسه به ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال جل وعلا فيما نؤمن به: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المداد ما يكتب به وهو البحر في الآية، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر على سعته وكثرة مائه وعمقه ينفد قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله عز وجل دائمة، كما أن خلقه دائم، وهو إذا خلق فقد أراد، وإذا أراد قال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما ها هنا اسم موصول أنما، وهي هنا تفيد الحصر. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، هذه أعظم في الدلالة. ومعلوم أن القرآن من حيث من تكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله، وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل. هذا مهم. فعند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أبي رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أي آية معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فضرب في صدري لما أجبت. قال: أي آية معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو، يعني آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، سورة البقرة، إلى غير ذلك مما فيه التفضيل. القرآن من حيث من تكلم به كله واحد، كله سواء، لا يتفاضل، لأنه كلام الله. وأما من حيث ما دل عليه فيتفاضل، فليس ما دلت عليه سورة الإخلاص كما دلت عليه سورة المسد. ففي سورة الإخلاص صفة الرحمن، فمن حيث ما دلت عليه الآيات تتفاضل، وأما من حيث المتكلم بها لا تتفاضل، فكلها كلام الله. هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أعظم من الآية الأولى. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب، من حيث ما دلت عليه ومن حيث المعنى. وتفسيرها أي بزيادة الضعف على الأول بستة أضعاف. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو جمع جميع ما في الأرض من أشجار وجعلت أقلاما وأضيف إلى البحر سبعة أبحر، فإنه لا تنفد كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل وكثرة مخلوقاته وإرادته سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات تدل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فأهل السنة والجماعة: جعلنا الله وإياكم منهم وأماتنا وإياكم على معتقدهم، يؤمنون بأن الله يتكلم، وأن كلامه وصفه لا فعله، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن كلامه يكون أحيانا بنداء وأحيانا بمناجاة، والمناجاة هي الكلام الخفي. ومذهب أهل السنة إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الله موصوف بالكلام، وكلامه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به، ومن صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته وقدرته. فيتكلم سبحانه إذا شاء، كيف شاء، بما يشاء، لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال كاملا. والكلام من صفات كماله، وهو موصوف به تبارك وتعالى وموصوف بكل كمال، وقد وصف نفسه بذلك ووصفه به أعلم الخلق به، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الفرقة الناجية ومن الطائفة المنصورة، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، داعين إليه، معتقدينه، منافحين عنه، حتى يقبضنا عليه ويحشرنا في زمرة من جاءنا به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.